بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وقبيلة هوازن معروفة بحور الطائف، وهي الآن التي تسمى قبيلة عتيبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من فتح مكة توجه إلى الطائف، وقد أعد قبيلة هوازن العدة لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. ثم إنه في الوهلة الأولى انكسر المسلمون في بداية الأمر، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومعه عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. فنادى العباس أن يدعو المسلمين: يا فلان، يا بني فلان، يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل السمرة. تقول السير أنه ما انفرغ من ندائه حتى كروا مرة أخرى بطريقة وهم يقولون: لبيك لبيك. ثم دارت الدائرة على الكفار فهزموا، وغنم المسلمون أموالهم وسبوا ذراريهم. وكان من بين السبي هذه المرأة التي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمسلمين سعة رحمة الرب، سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى. قال: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعباده إن هذه المرأة بولدها. والراحمون يرحمهم الرحمن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد سيأتينا أن الله تبارك وتعالى جعل 100 رحمة، أنزل رحمة في الأرض بها ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطعه، ثم يوم القيامة تضم إلى 99 فيرحم الله عباده المؤمنين. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي.
هذا الحديث فيه عدة صفات للرب سبحانه وتعالى. الأولى أنه كتب كتابا، وفيه دلالة على أن الله كتب الأشياء قبل كونها. وثانيا فيه إثبات صفة العلو بدليل قوله: كتابا عنده فوق العرش. فوق العرش، والله عز وجل فوق عرشه، مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وثالثا في إثبات صفة الرحمة: إن رحمتي سبقت غضبي. ورابعا إثبات صفة الغضب على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونحن نثبتها كما ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد طيب هذا ما شاء الله على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم تفضل.
ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم هذا مؤيد لما تقدم من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وأنه قد جعل 100 رحمة 99 عنده في السماء ورحمة في الأرض بها يتراحم الخلائق فيما بينهم والراحمون يرحمهم الرحمن وكذلك يعني يوم القيامة تضم إلى 99 فيرحم الله تبارك وتعالى بذلك عباده. والمؤول يقول الرحمة بمعنى الثواب والغضب بمعنى العقاب وهذا تأويل وتعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى وسبب ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل إنهم تصوروا أن إثبات الرحمة تستلزم وجود قلب لين وقلب يميل إلى كذا وكذا ووجود الغضب إثبات غليان دم القلب وما إلى ذلك والله منزه عن ذلك وهذا كله لا شك أنه باطل وفاسد. نثبت أن له الرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته وأنها رحمة عظيمة لا تعدلها رحمة ونثبت له الغضب على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. نعم.
ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة.
يعني هذه 100 رحمة تعدل ما بين السماوات والأرض طباق ما بين السماوات والأرض يعني تعدل ما يعادل ما بين السماء والأرض وهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فإذا جاء يوم القيامة ضم الواحدة 100 إلى 99 فتصير 100 فتصير رحمة الله عز وجل رحمة واسعة فوق كل ما يتصور. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم.
نعم هذا فضل من الله عز وجل والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا بل هو العدل الحكم العدل سبحانه وتعالى ومن عدله ومن رحمته أنه يثيب الكافر على عمله في الدنيا لكن لا نصيب له في الآخرة وذلك بما يحصل له من رزق ودفع مصائب بل وأحيانا حتى قد تقبل دعوته جاء في الحديث تقبل دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا فإذا ينال فضلا من الله عز وجل في الحياة الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب لأنه كافر وهذا من أعظم ما يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه إضافة إلى ما ييسر الله له من الرزق فإن الله عز وجل أيضا يدخر له تلك الأعمال في ميزان حسناته يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل تضاعف الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة وهذا فضل من الله عز وجل على المؤمنين يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 17 حسنات إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها لله كتبت له ماذا؟ حسنة. نعم.
وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، على المؤمنين خاصة، أن العبد المؤمن إذا أكل أكلة أو شرب شربة حمد الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب على المؤمن أن يسمي عند الابتداء وأن يحمد عند الانتهاء من الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، فيحمد الله عز وجل فيضاعف الله له الأجر على هذا الحمد عندما يحمد الله الذي أطعمه والذي سقاه، فإن الله تبارك وتعالى يشكر له ذلك ويثيبه عليه ويضاعف له الأجر عليه. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث لا شك أنه لا يثبت من حيث الصحة، لا سيما الذي فيه ذكر الأطيط، لكن ورد أن السماوات تنفطر كما قال تبارك وتعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وقال تعالى الحمد لله، وقال تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وغير ذلك من النصوص. لكن حديث الأطيط لا يثبت، والأطيط هو صوت الرحل عندما يكون الراكب ثقيلا فإنه يسمع له صوت يسمى أطيط، أطيط الرحل الذي يوضع، القتب الذي يوضع على البعير حتى يسهل الركوب للراكب. فقال: إنها أطت يعني لكثرت ما فيها من ملائكة، فإنه لا يكاد يوجد موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا يتعلق بفضل الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وأنهم يسبحون بحمده، وأنهم يستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ورد أن البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وبناء عليه فإن الملائكة يبدو أنهم أكثر حتى من بني البشر من الجن والإنس. وحديث عن الملائكة سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله:
لكن العلماء في تجاه الأحاديث الضعيفة هذه إن كان له أصل في أحاديث أخرى صحيحة أو آيات قرآنية ونحو ذلك، فإنهم قد يريدون بعض الأحاديث الضعيفة لا ليعتمد عليها وحدها، وإنما لأن لها أصل يعني تدل عليه، فقد يريدون كل ما ورد في الموضوع من صحيح وضعيف. نعم.
قال رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس.
أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، الله قد أطلع نبيه على أمور كثيرة، منها كما تعلمون مر على قبرين ذات يوم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا لا شك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز إلقاء الزهور على قبور الموتى، فيه تقليد للكفار وتشبه بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فعلينا أن نحذر من ذلك، لكن نؤمن بأن الله تبارك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلعه الله عز وجل. ولذلك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، للهول أو للأهوال التي شاهدها ويشاهدها صلى الله عليه وسلم، كما شاهد بعضها ليلة الإسراء والمعراج، وكما شاهد بعضها في يوم لما كسفت الشمس فرأى خندق من النار فتقهقر صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني المهم أن على المؤمن أن يخاف الله عز وجل، وأن يكون دائما مراقبا لله عز وجل مستعدا للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك قال: ولذهبتم تجأرون إلى الله، يعني تصيحون وتبكون لو أنكم تعلمون ما أعلم لذهبتم تجأرون في الصعودات، يعني في البراري، خرجتم إلى الصعودات أي البراري تبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولمسلم عن جندب مرفوعا قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
هذا الحديث أصله أن رجلين من اليهود متواخيين، يعني بينهما صداقة، فكان أحدهما يفعل المعاصي والآخر يقول له أقصر، فلما رآه مستمرا على ذلك قال: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله لا يغفر لفلان. ومعلوم أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبه صاحب الذنب بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة بأن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار، وأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني فإنه يعني لما توعد هذا ذاك الرجل أقسم أن الله لا يغفر لفلان الذي يقارف تلك المعاصي، فقال الرب سبحانه وتعالى: لقد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه تألى على الله، والإقسام على الله لا يجوز، ومن تولى على الله تبارك وتعالى فإنه يحجر واسعا، يحجر واسعا. ولذلك لما قال أعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: يا هذا لقد حجرت إيش؟ واسعا. فإذن رحمة الله واسعة فلا نحجرها، إنما لا يعني هذا أننا لا ننصح العاصي، بل ننصحه ونوجهه، وربما أدى الأمر إلى أن نهجره لعله يرجع، لكن لا نيأسه من رحمة الله. وبناء على ذلك فإن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة. إن تذكر رحمة الله طمع، وإن تذكر عقاب الله خشية وأذعن، يعني هو ينظر إلى ما يقربه إلى الله عز وجل. إن تذكر رحمة الله طمع، وإن تذكر عقاب الله خاف. ولذلك يقول الله بوصف المؤمنين: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد.
المسلم كما قلت لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله للقوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلى المسلم دائما ألا يقنط من رحمة الله وأن يأمن من مكر الله، يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وقد سئل أحد السلف وهو في النزع الأخير قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. إذا تذكر رحمة الله رجاء، وإذا تذكر عقاب الله خاف. وهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما متوسطا بين الخوف والرجاء. نعم. لكن قال العلماء: يغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال الموت لئلا يقنط من رحمة الله. نعم.
وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
هذه العبارة عظيمة جدا، يعني لأن من مات قد قامت قيامته، فهو إما أن يكون أن ينعم أو يعذب في قبره. ولذلك قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ليس بينك وبين ذلك إلا الموت، إما أن ينعم العبد وإما أن إن كان من أهل الشقاوة عجبا، كما السعادة نعم في قبره، كما سيأتينا ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من
العرق. يطيف.
نعم.
مكتوب ايش يطيف؟ ها؟
يطيف عندنا.
نعم.
قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. وقال: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجه.
نعم. هذين الحديثان العامل بهما لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فالحديث الأول إيش؟
امرأة بغية رأت كلبا.
أي نعم. فانظر إلى الحديث الأول أن هذه المرأة البغي أي زانية من بني إسرائيل جاءت وشربت من البئر، فلما صعدت رأت كلبا يلهف من العطش قد ابتلعها لسانه من شدة العطش، فنزلت إلى البئر وملأت موقها أي خفها، ملأت الخف من الماء وسقت الكلب حتى روي، فأدخلها الله الجنة وغفر لها بذلك. في كل كبد رطبة فهذه غفر الله لها هذا الذنب العظيم بفضله سبحانه وتعالى عندما سقط ذلك الكلب. وفي مقابل الحديث الثاني المرأة التي حبست مرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، المسلم لا يحقر من الذنوب شيئا، الذنوب خطيرة إذا تراكمت عليها قد تتحول الصغائر إلى كبائر، ولذلك يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني الكبيرة الصغيرة مع الإصرار تتحول إلى كبيرة، والكبيرة مع التوبة الصادقة تتحول إلى ماذا؟ إلى صغيرة مع التوبة والاستغفار. فلذلك يجب على المسلم أن يرأي يتنبه لهذا. يقول أحد الصحابة أنكم لتعملون أعمالا كنا نراها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من ليش؟ من الموبقات. والذنوب إذا تكاثرت خطيرة، قال الله تبارك وتعالى كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقي قلبه يعني نظف، فإذا صالح غشاوة والعياذ بالله. فينتبه الآن لا تتساهل في الذنوب، فمعظم النائمين مستصغر الشرعي، معظم النار من مستصغر الشرعي، فإياك تتساهل في الذنوب يا عبد الله، بادر إلى التوبة ولا تصر على الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. يقول تبارك وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فتنبه يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري.
هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهناك قراءات صحيحة سبعية: بل عجبوا ويسخرون وإن ذكروا لا يذكرون، بضم التاء بل عجبت وهي قراءة صحيحة، والقراءة الأخرى بل فإذا قرأ بضم الكاف عاد الضمير إلى من؟ أمنوا إلى الله عز وجل ما عجبت، وإذا قرأ بضم العجبت عاد الضمير إلى الإنسان.
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
أعد.
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
ما من أحد أصبر على الله
يدعون له
الولد، والله لا يتعدى بطريقة وكيفية الله إلا هو، كما جاء في الحديث: يؤذيه من آدم بيده الأمر يقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار. وقوله أصبر أشد صبرا من الله سبحانه وتعالى، يشتق اسم الله الصبور. ورد في حديث الوليد ابن مسلم ذكر الصبور على أنه اسم من أسماء الله، وكما يظهر على شريف علمكم أن حديث الوليد لا يثبت في من حيث يعني أن هذه أسماء لله كلها عز وجل، لكن جلها صحيحة، وذكر من بينها الصبور. ولكن ما ليس لا نذكر أو لا ليس هناك نص يقول إن الصبور اسم من أسماء الله، ليس هناك نص واضح. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقال: هذا يحتاج إلى دليل، ليس عندنا دليل واضح إثبات اسم الصبور. إثبات اسم الصبور يحتاج إلى دليل، لكن صفات الصبر نعم، صبر لا يكيف ولا يوصف ولا يوصف ولا يوصف، لكن كلامي إثبات اسم الصبور. والناس تجاه إثبات الأسماء أصناف أو على أنواع، قسم لا يثبتون إلا ما دل الدليل الصريح على أنه اسم لله عز وجل، وهذا هو القول الراجح ومحقق السلف أهل السنة والجماعة. وآخرون يتوسعون بذلك فيشتقون من بعض صفات أسماء مثل الصبر، ليس هناك دليل قريب ولا بعيد يدل على انه من اسماء الله، مثل ما قال ابن العربي عفى الله عنه وعنه: ان من اسمائه اراد ثلاثه وسادس خمسه وثامن سبعه، ظن منه ان هذا هو ظاهر الايه: ما يكون النبي ثلاثه الا هو رابعه
يسوم ولا من ذلك ولا أكثر وأسأل أبن ذلك إلا هو محمد. فإذا القول الصحيح أنه لا يتوقع في باب الأسماء بل يتكل على ما دل الدليل السريع على أنه اسم من أسماء الله. وهناك من توسع أكثر
فذكر أسماء لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول بعض ولاة المتصوفة إن أعظم اسم لله هو الضمير هو أو هو. ولذلك بدل ما يقول يا الله بدل ما يقول يا الله يقول يا هو يا هو يا هو يا هو. هذا غلط كبير. أنت لو أن أحد يناديك أنت اسمك محمد أو زيد أو فجاء يقول تقبل هذا النداء أو ترى فيه احتقار فكيف ينادي الله عز وجل بياهو. وقد أغرب وأبعد النجعة صاحب الكتاب ولله الأسماء الحسنى مسمى أحمد عبد الجواد وهو أصلا من أهل المدينة حيث جعل إن أعظم اسم لله هو حرف الهاء فقط ويسميه حرف هاء الهوية الذاتية. هاء الهوية الذاتية فيكون لك أن تكتفي بالدعاء الإبليس. إذن علينا أن نحذر من هذه المسميات. ومن التجاوز في تسمية الله قول ابن حزم عفى الله عنه وعنه إن الدهر اسم من أسماء الله. فإنه عندما يعني جاء إلى حديث فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار قال الدهر اسم من أسماء الله. إذن بناء على كلامه يجوز أن تسمي ماذا؟ عبد ها؟ عبد الدهر. ولا هذا يجوز؟ لا يجوز أبدا. لذلك فإن بعض الذين يسمون عبده غلط. ما يقال عبده عبد الله عبد الرحمن. أما الهاء أما الضمائر لا يصلح أن تكون أن تفرد على أنها أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. نحن كنا في حديث إيش؟
ما أحد أصبر على أذن.
أي نعم. فإذا يعني لا كما قال شيخنا الشيخ بن باز لا نعرف أن للصبور دليلا على أنه اسم من أسماء الله. كما قلت لكم حديث الوليد الذي في سرد الأسماء هو اجتهاد منه رحمه الله عدد الأسماء اجتهاد استنباط من الكتاب والسنة وإلا فليس مرفوعا بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بأن لله 99 اسما سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الواسطية. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض.
هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل بجلاله وعظمته. وقد حرفها المحرفون من المعتزلة والكلابية ومن نهج نهجهم والماتريدية ومن نهج نهجهم بأن المقصود هنا
الثواب، حمل المحبة على الثواب، والمحبة ثبتت بالكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: والله يحب المتقين والله يحب المحسنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. وفي الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وأبصاره الذي يبصر به، ويده الذي يقف بها، ورجله الذي يمشي بها، ولن يسأل الله قيامه ولن يستعان له إذنه.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة.
هذا حديث عظيم رواه الجماعة السبعة، حديث فيه بشارة وفيه حث على الخير وفيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والرؤية أثبتها أهل السنة والجماعة وأنكرها. التفكر والاعتبار، ومن ذلك حسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة كما ثبت عند مسلمين من حديث سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل أنتم دون أن أزيدكم؟ سوف ننجزكم، فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر الى وجهه الكريم فيرون انه اكثر نعيم ويعودون الى اهله ازدادوا حسنا وجمالا. فهذا الحديث حديث جليل متواتر بين أيدينا، وأنه كان دروسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم سؤالا ليلة 14 أو 15 من الشهر عندما كان بدرا، سألهم سؤالا: هل تضامون في رؤية البدر ليلة رؤية الخبر ليلة البدر؟ ليس دون الصحاب. قالوا لا. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم أن لا تولدوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود صلاة ايش؟ الفجر والعصر. المقصود صلاة الفجر والعصر. ورد حديث كثيرة في ثبوت الرؤيا، المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول لمن شبعي بما أنه لا يتخفف عن الله حتى المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. فالمؤمنون يرون ربهم صلاة الفجر. ولو أنكم لاحظتم المتساهلين فإن الله عز وجل يتفضل عليهم بهذه الرؤيا العظيمة، رؤية المؤمنين لربهم. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله في التشهد بعد التشهد من حديث عمار بن ياسر: من يحفظه كاملا؟ أنا على كثرة يعني ما أتكلم عن الناس ما وجدت أحدا يحفظه إلا النادر القليل. حديث عمار بن ياسر الذي فيه ذكر الرؤيا والنظر إلى وجه الله الكريم، من يتلوه علينا غيبا؟ غيبا. في أحد؟ اللهم بعلمك الغيب، ها؟ اللهم بعلمك الغيب أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصر في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك العزة
النظر إلى لقائك والشوق إلى وصل النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم زين بزينة الإمام واجعلنا هداة مهتدين. لماذا تحفظونه؟ احفظوا حديث عظيم اشتمل على أدعية عظيمة ومن أهمها سؤال الله عز وجل أن لفت إلى وجهه الكريم، لفت النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره
مساءته.
نعم. يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري.
هذا حديث عظيم الناس فيه بين مفرط ومفرط ووسط، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه يثبتونه ويفقهون معناه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو؟ وصفه الله في سورة يونس فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليست الولاية كما تزعم غلاة متصوفة درجة معينة يبلغها الإنسان تسقط عنه فيها التكاليف، فهذا إلحاد وكفر بالله سبحانه وتعالى، حيث يزعمون أو تزعم بعض الطوائف أن العبد قد يترقى حتى تسقط عنه التكاليف، وهم خاصة الخاصة، لا يصلي ولا يصوم ولا، يقول لك صائم ديمة، كذاب، لا صائم ديمة ولا ميمة، وإنما هو الكذب، يكذبون على الناس. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى المؤمنين فالأمر خطير جدا، فهو محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم القرب هي الفرائض، لأنه لا يعذر أحد بتركها. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، محبة تليق بجلاله وعظمته. تليق بجلاله وعظمته. فإذا أحببته، ها قفوا معي هنا، كنت سمعه وبصره ويده ورجله. أهل السنة يقول المقصود أن الله يكلأه ويعينه ويكون معه ويوفقه ويسدده. طيب لو قال لنا قائل: أليس هذا تأويل؟ أليس هذا تأويلا وتحريفا؟ فما الجواب؟ أريد الجواب من واحد منكم، حدد واحد. إبراهيم،
ما في أحد رافع يده يا شيخ.
مرة؟ طيب
جاوب شيخ،
تفضل. ها؟ لا ليس هذا هو المراد. تفسير سبي دليل. احسنت. بدليل اول الحديث واخره من السياق نفهم انه تفسير صحيح. ففي اول الحديث قال ماذا؟ من عاد لي ولي فقد اذنت بالحرب، يعني ان الله معه. ثم قال وما تقرب الي عبدي الى ان قال حتى احبه. انتبه، فاذا احببته كنت يعني معه يسدده في سمعه ويسدده في بصره ويسدده في مشيه ويسدده في لمسه او مد يديه، يعني الله يسدده في جميع احواله. وليس هذا تاويلا ابدا، انما هذا ما يدل عليه السياق والسباق، هذا هو الذي يدل عليه النص، يعني النص يدل على ذلك واضح بشكل لا لبس فيه. ولذلك قال في آخر الحديث إيش؟ ها؟ ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدن. إذا المقصود أن الله يسدده، لأن ليس مقصود أن الله رجلا له أو يدا له أو عينا له أو نحو ذلك. ولذلك بعض المؤولة يقول أنتم هنا أولتم الصفة وأنتم تمنعوننا من التأويل. طائفة أخرى استدلوا به على القول بوحدة ليش؟ الوجود. قالوا إن الله هو العبد والعبد هو الله، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف إن قلت رب إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن إيش أن يكلف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا كما يقول ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن عربي الهالك الصوفي هو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. يقول حتى الكلب والخنزير هي الله، لأن عندهم كل ما في الوجود هو هو الله. فأنت الله، والجدار هو الله، والتراب هو الله، حتى ما ينزه عنه الله هو الله عندهم. لذلك يقولون إن أعظم درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع، جماع الرجل للمرأة. ماذا قال ابن القيم في الرد عليهم؟ من يعرف، من يحفظ البيت في الرد على القائلين بأن الفرج أو بأن الجماع هو أعلى درجات الوحدة مع الله عز وجل؟ يا أمة، لا، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة إيش؟ في النونية، معبودها موطوءها، يعني معبودها الفرج، مثل الهندوس. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ وقد ناقشت رسالة عن قول بوحدة الوجود في جامعة الإمام للدكتور أحمد القصير، جميلة جدا، يعني رد عليهم بما لا مزيد عليه. تستغرب أن توجد هذه المعتقدات في من يدعون الإسلام. أنت تقول لا إله إلا الله ثم تقول لا إله إلا أنا، كيف هذا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أتوقف هنا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.